فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالبخاري رحمه الله لما ذكر فيما مضى الأحاديث المتعلقة بالقصر وبمدته ذكر في هذه الترجمة متى يبدأ المسافر في القصر، هل يبدأ من بلده أو يبدأ إذا خرج من بلده، وإذا خرج من الموضع الذي هو مقيم فيه. فقال باب يقصر إذا خرج من موضعه،
نعم
باب يقصر
إذا خرج من موضعه،
باب يقصر إذا خرج من موضعه، يعني معنى هذا أن المسافر متى يبدأ القصر، هل هناك مسافة يقطعها ثم إذا وصلها بدأ يقصر، أو أنه يقصر من حين الخروج من البلد الذي هو مقيم فيه. ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب يخرج يقصر إذا خرج من موضعه، ثم أورد أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، ثم أورد حديثا عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
عن أنس
رضي الله عنه. أما أثر علي فإنه خرج من الكوفة وبدأ يقصر وهو يرى البيوت، ثم لما رجع قصر وهو يرى البيوت، وفي رجوعهم وكان يصلي بهم قصرا وهم يرون البلد وهي الكوفة، قالوا هذه الكوفة يا أمير المؤمنين، فقال لا حتى ندخلها. فدل هذا على أن المسافر يبدأ القصر في حقه من حين يغادر البلد، إذا خلى البيوت وتركها وبدأ في السفر تاركا البيوت وراء ظهره، عند ذلك يبدأ القصر. هذا هو الذي يدل عليه حديث أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قصر عندما بدأ السفر من الكوفة وكان يرى البيوت، يعني يرى بيوت الكوفة، فبدأ يقصر، ثم لما رجع صلى قصرا وهو يرى البيوت. ولما رجع وقيل يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، يعني نحن نراها، فقال لا حتى ندخلها، يعني لا نمتنع من القصر حتى ندخلها. فدل هذا على أن الإنسان إذا بدأ السفر فإنه من حين يغادر البلد الذي هو مقيم فيه يبدأ القصر، ولا يشترط له مسافة طويلة، لا يشترط له مسافة طويلة يبلغها ثم يبدأ يقصر، وإنما بمجرد مغادرته البيوت، بيوت البلد الذي هو مقيم فيه وشروعه في السفر، يبدأ القصر. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في حجة الوداع صلى بهم الظهر في المدينة في أربع ركعات، ثم صلى بهم العصر في ذي الحليفة ركعتين، ثم صلى بهم العصر في ذي الحليفة ركعتين، يعني معنى هذا أنه بدأ يقصر وهو في ذي الحليفة متجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام، وذي الحليفة قريبة من المدينة، يعني معنى هذا أن في مجرد مغادرته للبلد الذي هو مقيم فيه يبدأ القصر. فهذا الحديث واضح في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في حجة الوداع وصلى بالناس الظهر فيها أربع ركعات، ثم مشى بعد الظهر ووصل للحليفة وصلى فيها العصر ركعتين، صلى فيها العصر ركعتين. إذن محل الشاهد من هذا من الحديث والأثر أن المسافر يبدأ في القصر من حين مغادرته البلد الذي هو مقيم فيه، يقصر وهو يرى البيوت.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان.
وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وفيه بيان أن المسافر يقصر، وأن صلاة السفر أنها ركعتان، أن صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع ركعات. وتقول عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ومعنى هذا فقولها وأتمت صلاة الحضر أنه في حال الحضور وفي حال الحضر ما فيه إلا الاثنان. ومعنى هذا يعني إيراد الحديث في الترجمة من جهة أن من كان حاضرا فهو يصلي أربع، ويكون إذا شرع في السفر يصلي ركعتين، وقبل مغادرته البيوت أو بيوت البلدة التي هو مقيم فيها يعتبر حاضرا. فإذا غادر هذه البيوت شارعا في سفر فإنه يعتبر مسافرا، ويكون أو تكون صلاته في حال شروع في حال سفره ركعتين، لأن الصلاة فرضت ركعتين ثم بعد ذلك أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضر يعني صارت أربعا، وأتمت وأقرت صلاة السفر يعني بقيت ركعتين. وهذا الحديث أخذ بعض العلماء به فقال إن صلاة أن القصر في السفر عزينة، وأنه يتعين على كل مسافر أن يقصر، وأنه لا يجوز له أن يتم. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن القصر في السفر رخصة، وأن من أتم فصلاته صحيحة، ولكنه ترك الأفضل وترك الرخصة التي الله سبحانه وتعالى تصدق بها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أن الله عز وجل ما ذكر في كتابه العزيز، قال أن ذكر الخوف الآية
فليس عليكم
جناح فليس عليكم جناح من تقصر الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجاء في الآية أن القصر يكون جاء معه ذكر الخوف، جاء معه ذكر الخوف. ولما قيل له للرسول صلى الله عليه وسلم قال صدق من تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، هذا يدل على أنه رخصة وأنه صدقة، وأن الله تعالى خفف الصلاة وجعلها بدلا من أربع اثنتين. ونص القرآن يدل على هذا، لأنه قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، تقصروا من الصلاة، بمعنى هذا تخففوا الصلاة فتجعلوها بدلا من أربع ركعات كما هو الشأن في الحضر تجعلونها ركعتين. وإيراد البخاري رحمه الله في هذا الحديث بهذه الترجمة وهي قوله يخرج من موضعه يقصر إذا خرج من موضعه، لأن الفرض في حق الحاضر أن يصلي أربعا، وما دام في البلد الذي هو من أهله أو مقيم به ففرضه هو الاثنان، ولا يعتبر ولا يشرع له القصر إلا إذا سافر والسفر إنما يكون بمغادرة البلد. فإذا إذا غادر البلد الذي هو فيه خرج عن كونه حاضرا ودخل في كونه مسافرا فشرع في حقه القصر وتخفيف الصلاة الرباعية بأن تكون ثنائية. ثم إن هذا الذي حصل بالنسبة للتخفيف إنما هو الرباعية خاصة، أما الفجر فإنه لا يدخلها قصر، والمغرب كذلك لا يدخلها قصر، وإنما القصر خاص بالصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، ثلاث صلوات تقصر وصلاتان باقيتان على ما كانت عليه وهي المغرب ثلاثا والفجر ركعتين. وأما ما جاء في آخر الحديث أنه
قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم،
قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم، قالت تأولت كما تأول عثمان. وجه إيراد السؤال هنا لأنها هي التي روت الحديث، أول ما أخذت صلاة ركعتان فأتمت صلاة الحضر وقر صلاة السفر. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت أن القصر أن حكم الصلاة في السفر إنما هو القصر وأن هذا هو المشروع، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي تروي عنها تروي هذا، وقد جاء عنها أنها أتمت في السفر، قال إذا كانت تروي أن صلاة السفر ركعتين فكيف تصلي في السفر أربعة؟ فقال عروة تأولت كما تأول عثمان، تأولت كما تأول عثمان. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه سبق أن مر أنه صلى في منى أربع ركعات، صلى في منى أربع ركعات يعني أتم، صلى رباعية على ما هي عليه أربعة فأتم في منى. وقد قال العلماء في تأويله أو في مراده أو قصده أو مراده من الإتمام قالوا أقوالا كثيرة، ولكن أولاها وأرجحها وأرجحها أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه إنما قصر في منى بعد رجوعه من عرفة، أما قبل ذهابه إلى عرفة وفي المدة التي كان في الطريق ثم في منى قبل عرفة ثم في عرفة كان يقصر، ولكنه لما رجع إلى منى ونزل فيه يوم العيد وجلس فيه يوم العيد وأيام التشريق في هذه الأيام صار يتم. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا العمل من عثمان وأنه كان يقصر إلا بعد ما رجع إلى منى وأقام فيها، قالوا فتأوله رضي الله عنه أنه يرى أن القصر فيما إذا كان الإنسان جادا به السير أو على يعني على عمل في السير وأنه ما عنده استقرار وبقاء في مكان، أما إذا كان مستقرا في مكان كهذه الأيام التي أقامها في منى وهي أربعة وهي ثلاث أيام أو أربعة إذا حصل التأخير إلى اليوم الثالث عشر فتكون أربعة أيام متوازية يوم العيد وثلاث أيام بعده أو يوم العيد ويومان بعده إذا حصل التعجل. قالوا فأول عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه يرى أن القصر في السفر فيما إذا كان الإنسان على تحرك وانتقال، أما إذا استقر به المقام فإنه يرى أن الصلاة تتم. قالوا قال الحافظ بن حجر هذا هو أرجح ما قيل في تأول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل فيه أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه اعتبر ان السفر ان القصر والاتمام كل منهما سائر، المسافر له ان يقصر وله ان يتم. ولكن عثمان رضي الله عنه وارضاه يعني رأى ان يتم لانه لا مشقة عليه، لانه لا مشقة عليه، فرأى انه ما دام ان هناك مشقة فانه يتم. والاتمام جائز لانه ليس بواجب عليه ان يقصر، وانما يجوز له ان يتم ويجوز له ان يقصر، ورأى الاتمام لانه لا يشق عليه. وهذا التأول الذي نسب الى عثمان هو الذي نسب الى عائشة رضي الله عنها وارضاها، لانها لما رجعت وقيل لها قالت انه لا يشق عليه، قالت انه لا يشق عليه، قالوا فمعنى هذا ان التأول فانما هو بالمشقة، فتكون عائشة رضي الله عنها وارضاها بهذا تأولت كما تأول عثمان. والامر الثالث فيما نسب الى عثمان وهو قول قال به الحافظ بن حجر، وانه ورد روايات تشد بعضها بعضا، وان كان الاول اولاها، وهو انه يرى ان القصر فيما اذا كان جدا به السير، فاما اذا كان مستقرا في مكان واستقر به المقام في مكان فانه يتم. يقول ان عثمان رضي الله عنه وارضاه اراد ان يبين للناس ان الصلاة انها 4 ركعات وانها ليست ركعتين، لان بعض الاعراب الذين حجوا وهم لا يعرفون احكام الصلاة يظنون ان هذه الصلاة التي يصلونها معه اذا كانت ركعتين، يظنون ان الصلاة نسخت تحولت من كونها 4 إلى كونها 2، ولهذا جاء في بعض الآثار أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال له أعرابي أنه ما زال يصليها ركعتين منذ رآه يصليها، يعني معنى هذا أنه لما رآه يصلي صلاة ركعتين ظن أن الصلاة أصبحت ركعتين بدل 4، فصار يصليها طيلة المدة التي بين الحج والحج، وقال اني ما زلت اصليها ركعتين حتى يعني ذلك الوقت. قال الحافظ بن حجر بعد ان ذكر الاثار، وهذه اثار يشد بعضها بعضا، فتقوي او تدل على ان عثمان رضي الله عنه وارضاه اختار ان يتم حتى لا يحصل تشويش على الاعراب الذين كانوا يعني يظنون ان الصلاة نسخت وانها تحولت من كونها 4 إلى كونها 2، لكن الحافظ بن حجر يقوي القول الاول الذي فيه ان عثمان رضي الله عنه وارضاه انما قصر لكونه استقر به المقام، وانه يرى السفر يرى القصر اذا كان هناك تحرك وانتقال وعدم استقرار. وعلى كل الامر دائر بين القصر والإتمام، والقصر هو السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في منى أيام يوم العيد وأيام التشريق، وقد جلس الأيام 4 يوم العيد وثلاث أيام بعده، لأنه لم يتعجل صلى الله عليه وسلم وقد كان يقصر الصلاة. فإذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالاتباع، وما فعله عثمان هو أمر جائز، لأن الصلاة لأن المسافر إذا صلى في السفر 4 فصلاته صحيحة، ولكن كونه يقصر هو الأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها صدقة تقبل فصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقة.
قال باب يصلي المغرب 3 في السفر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكانت تصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت له الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم، ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
وهذه الترجمة وهي صلاة المغرب في السفر ثلاثا أتى بها ببيان أن القصر إنما هو خاص في الصلاة الرباعية، وأنه لا قصر في غير الرباعية. وقد تقدم قبله الحديث، حديث عائشة أن صلاة أول ما فرضت ركعتين فأطر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. فهذا العموم خرج منه المغرب وخرج منه الفجر، لأن الفجر هي ركعتان دائما وأبدا، وما تغيرت عن كونها ركعتين، ما زادت ولا نقصت، وإنما الفرض فيها ركعتان، فهي غير داخلة تحت قوله وتر صلاة السفر وتم صلاة الحضر. وكذلك المغرب لأنها ثلاثا ولم يحصل فيها يعني زيادة ولا نقصان، وإنما هي ثلاث شرعت في السفر والحضر، وهي خارجة من قوله وتر صلاة السفر وتم صلاة الحضر، لأن صلاة المغرب لم تتغير ولم تتحول عن كونها ثلاثا، لم تقصر، فهي خارجة عن أحكام القصر وليست داخلة فيها، وإنما القصر خاص بالصلاة الرباعية، القصر خاص بالصلاة الرباعية. فإذا البخاري رحمه الله لما ذكر القصر أورد الحديث في المغرب وأنها تقصر وأنها ثلاثا في السفر يعني كالحضر، هذا إجماع من العلماء، أجمع العلماء على أن المغرب أنها تصلى ثلاثا وأنه لا يدخلها قصر، وأن القصر إنما هو في الرباعية فقط.
يقوم
في ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المحافظة على الأوقات والحرص عليها، لأن هذا يقول لعبد الله بن عمر الصلاة ويقول سر ولن يبين له الحكم، فيه دليل على الجمع بين الصلاتين في السفر، الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء وكذلك الظهر والعصر، فإنه يجمع بينهما. كان عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير يؤخر الصلاة فيجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.
قوله يقوم من جوف الليل يعني آخر الحديث، قال ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل، يعني في نافلة في السفر.
قال
ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
وهذا فيه أن الرواتب أنه لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصليها في السفر، الرواتب التي تتبع الصلوات ما عدا الفجر فإنه سيأتي أن الإنسان كان يحافظ عليها، وأن الإنسان كان يصليها في السفر ويصليها في الحضر. وأما الرواتب الأخرى التي تتعلق بالصلوات أو التي تتبع الصلوات ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها أن يصليها، لأنه لما ذكر العشاء قال لم يصلي بعدها حتى يقوم من جوف الليل. وهذا يدل على أن الرواتب ليس من هديه عليه الصلاة والسلام صلاتها، ولكن الصلوات الأخرى النوافل المطلقة الغير مقيدة كان صلى الله عليه وسلم يصليها، جاء عنه ذلك كما سيأتي في بعض الأبواب القادمة أنه كان يصلي على راحلته أينما توجه. فإذا جاء وقت الفريضة أو حان أو أراد أن يصلي فريضة نزل، معنى هذا أنه كان يصلي نوافل مطلقة في السفر على راحلته صلى الله عليه وسلم. أما الرواتب المقيدة للصلوات فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصليها، لهذا جاء في الأحاديث عبد الله بن عمر أنه قال لو كنت مسبحا لأتممت يعني لو كنت متنفلا فصليت أربعا. وما دام أن الله عز وجل خفف عن الصلاة وجعلها بدل أربع اثنتين فكيف أقوم وأصلي أو أتنفل وأصلي نافلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي النوافل الرواتب. وأما ركعتي الفجر فقد ثبت عنه صلاتها في السفر.
وقول سالم وكان استصرخ على امرأته،
يعني صيح به على أن امرأته أصابها مرض يعني شديد، ونودي عليها ليتقدم إليها أو ليذهب إليها، هذا هو المقصود بالاستصراخ، يعني معناه أنه نودي وصيح به أن امرأته أصابها مرض شديد ليأتي إليها.
قال باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وقال حدثنا أبو النعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وهذه الترجمة تتعلق بصلاة النافلة على الدواب أينما توجهت، وأنه لا يشرط لذلك استقبال القبلة بل يصلي عليها أينما توجهت، هذا إنما هو في النوافل لأن هديه عليه الصلاة والسلام كان ذلك. وإذا جاء يعني صلاة الفريضة نزل وصلى عليه الصلاة والسلام. وهذه الحديث التي أوردها تبين يعني ما جاء في آخر الحديث الذي قبله، وهو أنه لم يصلي بعدها حتى يكون من جوف الليل، يعني معنى هذا أن الرواتب أنها لا تصلى، رواتب النوافل التي تكون بعد الصلوات لا تصلى. وأما النوافل المطلقة فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته أينما توجه، يعني غير سواء كانت اتجاه مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، ويومي بركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. هذا هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي النوافل على الرواحل سواء كان مستقبلا القبلة أو غير مستقبل لها، وكان الصحابة يفعلون ذلك ويقولون أن هذا هديه عليه الصلاة والسلام كما جعل ابن عمر، أنه فعل ذلك وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب الإيماء على الدابة. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وهذه الترجمة تتعلق بالإيماء والصلاة يعني الركوع والسجود. وهو نفس الحديث الذي مضى ولكنه من طريق أخرى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي على راحلته أينما توجهت يوم يعني يوم الركوع والسجود. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يعني فيكون ركوعه وسجوده بالإيماء ويكون السجود أفضل من الركوع.
قال باب ينزل للمكتوبة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوب نزل فاستقبل القبلة.
ولما ذكر الأحاديث التي فيها صلاة النوافل على الرواحل أينما توجهت أورد بعد هذه الترجمة وهي أنه ينزل المكتوبة. يعني المكتوبة حكمها يختلف عن حكم النافلة. النافلة يصلي عليها يصليها على راحلة أينما توجهت. أما الفريضة فإنه لا بد من النزول لها ما لم يكن هناك ضرورة تقتضي هذا وما لم يكن هناك خوف كما سبق المرة في الخوف أنهم يصلون رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلين يعني يضاق بهم الوقت ولم يتمكنوا من أن يصلوا جماعة ولم يتمكنوا من أن يصلوا بالركوع والسجود وإنهم يصلون بالإيماء أينما توجهوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. هذه الحديث تدل على أن النوافل صلى على المكتوبة أينما توجه الإنسان تصلى على الرواحل أينما توجه الإنسان. وأما المكتوبة فإن الإنسان إذا جاء وقتها وأراد أن يصليها فإنه ينزل ويصليها على الأرض مستقبلا القبلة. وإذا كان في سفينة أو كان في باخرة أو كان في طائرة فإنه إذا تمكن من أن يصلي بالركوع والسجود في مكان من السفينة أو من الباخرة أو من الطائرة فإنه يصلي راكعا يصلي ويركع ويسجد أدام يتمكن من أداء الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها فإنه يفعل ذلك في الباخرة وفي الطائرة. وإذا كان الطائرة يعلم أنها تنزل قبل خروج الوقت أو قبل خروج وقت الصلاة التي تليها فيما إذا كانت الصلاة يجمع بعضها إلى بعض كالمغرب مع العشاء أو كالظهر مع العصر فإنه يؤخر الصلاة حتى يجمع عندما ينزل يجمع بين الصلاتين. وإذا تمكن من أن يصليها كما عرفنا بالركوع والسجود في مكان من الطائرة فإنه يفعل ذلك. وأما إذا كان الوقت سيخرج ولا يتمكن من صلاتها الوقت يخرج وأنه ما تنزل الطائرة إلا بعد خروج الوقت يعني كبعد طلوع الشمس بالنسبة للفجر أو كذلك بالنسبة لل طلوع الفجر بالنسبة للمغرب والعشاء أو غروب الشمس بالنسبة للظهر والعصر، فإنه في هذه الحالة يمكنه أن يصلي على حسب حاله، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
قال باب صلاة التطوع على الحمار. وقال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن قهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة تتعلق بصلاة الدابة بصلاة النافلة على الحمار، لما ذكر الدواب في الأحاديث المتقدمة وأنه يصلى عليها، وأن الغالب أن الدواب التي تركب هي طاهرة الفضلات الإبل والخيل، لأن أبوالها وأرواكها طاهرة، الخيل والإبل أبوالها وأرواكها طاهرة لأن لحمها لأنها مأكولة اللحم، فأبوالها وأرواكها طاهرة. أورد في هذه الترجمة ما كان بخلاف ذلك، وهو الحمار الذي هو نجس الروث والبول. لما ذكر عموم الدواب وهي غالب ما يركب الإبل والخيل وهي أرواثها وأبوالها طاهرة، عقبها بأن الصلاة النافلة تصلى على الدواب التي أبوالها وأرواثها نجسة كالحق الحميد، ولهذا قال باب صلاة النافلة على الحمار. خص الحمار لأنه يختلف عن سائر الدواب المرفوبة التي ارتاد الناس ركوبها وهي الخيل والإبل، لأن تلك أبوالها وأرواحها طاهرة وهذا بوله وروثه نجس. فدل هذا على أن الصلاة على الحمار، صلاة النافلة على الحمار أينما توجهت أينما توجه أن ذلك صحيح وثابت، وقد جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له قال الأهراء أن صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فدل هذا على أنه لا فرق بين الدواب التي يؤكل لحمها والتي لا يؤكل لحمها، كلها يجوز أن تصلى النوافل عليها، لا فرق بين مأكول اللحم وبين حرامه وبين ما كان طاهر الفضلات وما كان نجس الفضلات. الصلاة عليه صلاة النافلة صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدث قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. قال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. وأورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه
قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ابن عمر رضي الله تعالى عنه سافر وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتطوع ما كان يتنفل في السفر ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمقصود من ذلك أن الرواتب مقصود من هذا الرواتب لأنه جاء عنه رضي الله عنه ورى في بعض الحديث أنه لما صلى وقام رأى أناسا يصلون قال ما بال هؤلاء قالوا يسبحون يعني يتنفلون فقال ما قال أنكر وقال فقال ما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني بين أنه صلى ما كان يفعل ذلك وأنه ما كان يتنفل بعد الصلاة لأنه رأاهم يتنفلون بعد الصلاة فأنكر عليهم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يفعل وأنكر عليهم فعلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وكان يصلي ركعتين يعني صلاة رباعية يصليها ركعتين ثم لا يتنفل بعدها. فدل هذا على أن السنة للإنسان ألا يصلي الرواتب التي تكون بعد الصلوات. والترجمة جاءت بقوله دبر الصلاة وقبلها وفي أكثر النسخ دبر الصلاة فقط وليس فيها قبلها وهذه وتلك النسخ التي ليس فيها قبلها هي الأولى وذلك لأنه ذكر في الترجمة التي بعدها ما يتعلق بالتنفل قبل الصلاة ويكون معنى هذا أن هذه الترجمة إنما يقصد بها ما يكون بعد الصلاة وأما ما يكون قبل الصلاة فقد ترجم له البخاري رحمه الله في ترجمة أخرى وأورد ما يدل على الصلاة قبل النافلة قبل الصلاة وهي في صلاة الصبح وأنه يتنفل لها في السحر وتصلى النافلة ثم تصلى الفريضة يعني في صلاة الصبح.
قال باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. قال باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها.
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. ثم أورد في ذلك حديث المعلق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر يعني صلى النافلة الركعتين ثم النافلة الركعتين اللي كان يصليان قبل الفجر كان على يصليهما وصلاهما في السفر. فقد جاء ذلك في أحاديث وأشار البخاري رحمه الله إلى هذا في هذا التعليق إلى هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ثابتة أنه عليه الصلاة والسلام صلى وكان جاء ذلك في الحديث الذي فيها أنهم يعني طلعت الشمس وهم لم يصلوا، فقام وتوضا وصلى ركعتين اللي هي ركعتي الفجر، ثم قام وصلى وقيمت الصلاة وصلى ركعتي وصلى الفجر. فدل ذلك على أن ركعتي الفجر تصليان في السفر كما صليان في الحضر. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ على شيء في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر. فركعتي الفجر والوتر كان يحافظ عليهما صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن أنه في السفر يتنفل النوافل المطلقة التي ليس لها ارتباط بالصلوات، وأن ركعتي الفجر وهي لها ارتباط بإحدى الصلوات صلاة الفجر أنها تفعل في السفر. وهذه سنة رسول الله عليه السلام، صلى ركعتي الفجر ويصلى الوتر كذلك ويتنفل النوافل المطلقة. أما النوافل المقيدة والرواتب المقيدة في الصلوات فلن يقم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ما يتعلق بركعتي الفجر، إلا ما يتعلق بركعتي الفجر. فإذا قول البخاري هنا في الترجمة وقبلها هذا يبين أن الترجمة التي قبلها ليس فيها قبلها، وإنما هي خاصة بما يتعلق بدبر الصلوات، وأما ما كان قبلها فهذه الترجمة خاصة بها. فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر وهما قبل صلاة الفجر، فدل ذلك على أن ما كان قبل الصلاة فقد ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر. وقد ذكر في الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى عام الفتح، ومحل الشاهد منه انه كان مسافرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في مكة وكان يقصر الصلاة، فقد صلى الضحى في بيت ام هانة ثماني ركعات. وما جاء في هذا الحديث عن ابن ابي ليلى انه ما جاء الا عن ابن ابي ليلى الا عن ام هانة، هذا نفي على حسب علمه، فلا ينفي وجود ذلك عند غيره. وقد ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيتها 8 ركعات، فدل ذلك على أن التنفل المطلق الذي ليس مقيدا بالصلوات أن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ما يتعلق بأنه كان يصلي في الليل، يصلي السبحة على راحلته في الليل، يعني معنى هذا أنه كان يتنفل على راحلته، فدل ذلك على مشروعية أو على جواز التنفل المطلق في السفر على الدواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السبحة على راحلته أينما توجه.
جمع في السفر
نقد يجيب على ما يجيب على النسبة.
هذه ما تعتبر الشيخ صلاة الفتح، هذه صلاة 8 ركعات في بيت المهانة ما يعتبر صلاة الفتح للبلد.
هذا قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، هذه الصلوات صلاها إنما هي مناسبة بالفتح، قال هذا بعض العلماء، ولكنها هي في الضحى، وقد جاء عنه أنه صلاها الضحى، يعني فدل هذا على أن هذا يعني الذي ورد في هذا الحديث صلاة الضحى وإن كانت في الفتح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة عام الفتح 19 يوما يكثر الصلاة، يعني معنى هذا أنه صلى هذه النوافل وهي تنفل مطلق، يعني ليس له علاقة بالصلوات المفروضة التي لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يصليها إلا بالنسبة للفجر، لأنه كان يصليها السفر كما كان يصليها في الحرم.
نعم.
الذي يصلي الرباعية في منها أربع ركعات صلاته صحيحة، ولكنه خلاف الأولى في الذي ينبغي له أن يفعله، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى في منها ركعتين، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه صلى ركعتين في أول خلافته، ولكنه بعد ذلك صلى أربعا وصلت أربع جائزة. ولكن كل إنسان يأخذ بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قصر، هذا هو الأول. يقول صحيح من صلى أربعا صلاة ما نقول صلاة باطلة، لكن نقول له الأولى لك أن تفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن صلى أربعا لا يقل صلاة باطلة. الإنسان إذا لم يتمكن من صلاة الوتر في الليل قبل طلوع الفجر فإنه يمكنه أن يفعل أو أن يقضي ما فاته في الضحى، ولكن يضيف إلى ذلك ركعة، يصلي مقدار الركعات ويضيف إلى ذلك ركعة، فإذا كان يصلي خمس ركعات فيصلي ست ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، يعني المقدار الذي كان يفعله يأتيني ويضيف إلى ركعة حتى لا يكون أوتر في النهار، ولكن المقدار الذي كان يصلي به يأتيني ويضيف إليه ركعة. وكان هذا عدو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصلي صلاة الليل وجع كذا، صلى من الليل صلى من الضحى النهار مقدار ما كان يصلي وزاد ركعة، كان يصلي 12 ركعة في النهار، كان يصلي 15 ركعة في الليل، فإذا حصل يعني شيء يعوق في ذلك كان يصلي في لا إذا أذن الوتر فأذن الفجر، انتهى وقت الوتر، يعني الوتر
وقته طلوع
الفجر، إذا أذن المؤذن معناه أنه طلع الفجر، المقصود إلى الأذان الثاني، من يوم الأول فلا يمنع الوتر ولا يمنع صلاة الليل، وإنما النهاية التي ينتهي بها الوتر وتنتهي بها صلاة الليل هو الأذان الثاني الذي يكون عند حضور الشافعي قائم ويكون بعد أن قوات الأجر لأن الأذان يعني فوض انتهاء الليل ودخول النهار ودخول قوات الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثل مثنى فإذا حصل أحدهم الصبح قد هذه رفعة فوت
عندك يعني جزم على ايام معلومة تزيد على اربع ايام، لكن ما عندك جزم على ايام تزيد على اربع ايام فانت تقصر
وطاقة
عدام كل يوم تقول يعني انت شغل كل يوم يعني تجدد كل يوم تجدد، ولا عندك يعني ايام معلومة تزيد على اربعة امامك فانت تقصر وطاقة. اما اذا كان عندك عزم على اقامة ايام تزيد على اربعة عند دخولك الى جدة فأنت تتهم،
إذا كان عندي يومين أو
يومين إذا كان أربع أيام فأقل
إذا كان قبل
حاجة إذا كان هو ريال في
رجل
الإمام يصلي في الركعة الثالثة صلى الإمام الثالثة والرابعة هل يسلم أن يكون في الرابعة؟ يكمل يكمل لأن المصلاة إذا دخل مع المقيم عن إمام المقيم يصلي صلاة المقيم وإن صلى وحده يصلي ركعتين
حتى لا أدركه في التشهد الأخير
نعم لا أدركه إذا دخل معه يصلي أربعة نعم يجوز وجاء الحديث في هذا جاء الحديث في هذا وأن سلم كان يوتر على الثالث وهذا هو الدليل على وجود الحديث الواحد لأن الشغل كان
ينزل